بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، وأنت مسدد للصواب بمنك. قال الفصل الثاني في إثبات وحدانيته تعالى: فرغنا من الحديث حول إثبات مبدأ واجب الوجود تبارك وتعالى، وذكرنا مجموعة من الأدلة التي يستدل بها لإثبات مبدأ واجب الوجود، وذكرنا أن هناك طرقا متعددة ترتبط بمبحث إثبات مبدأ واجب الوجود تبارك وتعالى. بقي أن نشير إلى نقطتين. النقطة الأولى حول ما يترتب على تلك الأدلة، فيمكن أن يقال أن بعضا من تلك الأدلة لا تثبت إلا نتيجة واحدة، وهي أن هناك موجودا ينعت بأنه واجب الوجود، ولكن صفاته ما هي لا يثبتها البرهان. واحد أو متعدد لا سبيل للبرهان إلى إثباتها، إنما نلجأ إلى برهان آخر يثبت لنا أن هذا الذي ثبت بالبرهان الأول أنه واجب الوجود هو واحد لا شريك له. إذن هناك صنف من البراهين غاية ما يترتب عليها أنها فقط في مقام إثبات أن هناك واجب الوجود، واحد متعدد صفاته لا يثبتها البرهان، ولهذا نحتاج أن نلجأ إلى براهين أخرى. هناك صنف آخر من البراهين كما تثبت لنا مبدأ واجب الوجود تثبت مقام وحدانيته، أي أنه واحد لا شريك له. وأما الصفات فقد يقال أنه لا سبيل لها إلى ذلك. الصنف الجامع من البراهين هو الذي يثبت أن هناك مبدأ هو واجب الوجود، هو الله تبارك وتعالى، وأن هذا الإله هو واحد لا شريك له، وأنه يتصف بجميع الكمالات الذاتية، كل كمال ذاتي فهو، أي الباري تبارك وتعالى، واجب الوجود تبارك وتعالى، فهو واجد له بنحو أشرف وأكمل. ما من استحالة أن يشذ كمال الوجود عنه تبارك وتعالى. ولعل من أجل البراهين الذي يمكن أن يثبت هذه الحقائق الثلاث برهان الحقيقة الصرف أو برهان الغنى والفقر الذي تقدم، فإنه من البراهين التي يمكن أن تثبت لنا واجب الوجوب وأنه واحد لا شريك له. لماذا هو واحد لا شريك له؟ باعتبار أنه صرف، والصرف لا يتثنى ولا ويثبت صفات الكمال والجمال لله تبارك وتعالى من منطلق أن الصرف بسيط وليس مركب. ولو سلب كمال وجودي عن الله تبارك وتعالى لثبت أنه مركب، ولو من حيثية وجدان وفقدان، وهذا نحو من أنحاء التركيب. والصرف يعني البساطة. إذن من منطلقي أن وأن تلك الواقعية حقيقة صرفة أثبتنا أنها واجبة الوجود، ومن منطلق أنها صرفة أثبتنا أنها واحدة لا تتثنى ولا تتكرر، ومن منطلق أنها حقيقة صرفة أثبتنا استحالة أن يسلب عنها كمال وجود، إن لو سلب لتركبت، وتركبها خلف بساطتي. ولهذا يمكن أن نعد من جملة الفوارق بين برهان الحقيقة الصرفة وبرهان الإمكان الماهوي الذي تقدم، من جملة الفوارق بالإضافة إلى ما ذكر، أن برهان الحقيقة الصرفة كما يثبت لنا مبدأ واجب الوجود كذلك يثبت وحدانية الواجب تبارك وتعالى ويثبت لنا صفاته الكمالية، خلافا لبرهان الإمكان. فقد يقال بالتقرير الذي ذهبنا إليه أن برهان الإمكان الماهوي الموجود في الخارج إما ممكن إما واجب، فإذا هو واجب ثبت المطلوب وهو إثبات الواجب، وإذا كان ممكنا وكل ممكن يحتاج إلى علة فلا بد أن تنتهي العلة إلى واجب الوجود بالذات حتى لا يدور الأمر أو يتسلسل. هذه الصياغة قد يقال غاية ما تثبت لنا إثبات مبدأ واجب الوجود بالذات، أما أنه واحد لا سبيل لهذا. فلهذا نحتاج في مقام إثبات وحدانية الواجب تبارك وتعالى إلى أن نستدل ببرهان آخر خلافا لبرهان الحقيقة الصرف، فهو يثبت لنا ثلاث حقائق: المبدأ، الوحدانية، الصفات. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: الفلاسفة شرعوا في مبحث الإلهيات بالمعنى الأخص من منطلق إثبات المبدأ لله تبارك وتعالى، إثبات مبدأ واجب الوجود، وبتعبير أدق حتى لا يستوحى الإبهام في العبارة، أن المنهج الفلسفي وإن كان منهجا قائما على أسس البرهان المعبر عنه في كلمات بعضهم بالطريق التحقيقي، لأن هناك طريقين لإثبات الواجب تبارك وتعالى: طريق تحقيقي وطريق تحققي، تقرأون إن شاء الله في مباحث العرفان هذين الطريقين. الفرق بينهما: طريق التحقيق هو القائم على مقدمات عقلية حصولية برهانية، أما طريق التحقق هو طريق الشهود، طريق الحضور، المعرفة الشهودية القلبية. لم أعبد ربا لم أرى. هذا طريق التحقق. ومآل التحقق أن يكون الإنسان مظهرا للأسماء والصفات. وهذا ما تجلى في نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. النبي لم يصل إلى مقام أنه فقط علم أن الله هو رحيم، هذا تصل إليه عامة الناس الموحدة بالله تبارك وتعالى، الله يتصف بالرحمة. النبي وصل إلى مقام أنه يكون هو عين الرحمة الإلهية، هو ذات الرحمة التي تكون مظهرا من مظاهر رحمة الله تبارك وتعالى. هذا هو ما يترتب على طريق التحقق. هذا نظير كما يقال من باب التقريب في حالة الكرم. تارة إنسان يتصف بأنه كريم، إذن هو شيء وكرمه شيء آخر، ولكن عندما يتعود ويمارس هذه العادة يكون هو عين الكرم، هو الكرم، هو الوفاء، هو العادل، لا أنه شيء وعدله شيء. المهم أننا نقول المنهج الفلسفي كان غرضه الأول هو إثبات المبدأ، أن هناك مبدأ يتصف بأنه واجب الوجود. وحتى المنهج الكلامي، ولهذا عندما نقرأ في أول مباحث علم الكلام والإلهيات بالمعنى الأخص، أي أبحاث نقرأها؟ إثبات مبدأ الواجب تبارك وتعالى، إثبات الصانع، إثبات الخالق، وينطلقون من جملة براهين: برهان الحركة، برهان الحدوث، برهان الإمكان، وهذه البراهين المتعددة. بينما نلحظ أن القرآن الكريم لم يولي عناية فائقة بهذا الأمر على نحو أنه ركز حول إثبات الواجب تبارك وتعالى، الذي يأخذ منطق القرآن في آيات كثيرة، القدر المتيقن، لا نقول كل الآيات، وهناك دعوة بأن كل القرآن هكذا هو منطقه حول ما يتصل بالله تبارك وتعالى، أنه لم يقم برهانا لإثبات وجود الله، أصل الوجود الله تبارك وتعالى. ولهذا القرآن دائما في مقام الاستفهام الاستنكار: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر، في آية أخرى: ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض. الجواب في مجموع هذه الآيات المباركة: ليقولن الله. إما من منطلق الفطرة التي دعتهم إلى الاعتراف بأن هناك إلها هو الله تبارك وتعالى. نعم، القرآن الكريم قام بنفي ما عدا الله تبارك وتعالى، نفي الشريك لله تبارك وتعالى، ولكن أصل مبدأ واجب الوجود على حد تعبير الفلاسفة، أو إثبات الصانع على حد تعبير علماء الكلام، القرآن لم يتطرق، إنما جعله مفروغا منه. ولهذا الدعوة جاءت في أوساط مشركي قريش ومكة. مع ذلك أن أهل مكة كانوا يؤمنون بوجود الله تبارك وتعالى، غايته جعلوا له شريك، جعلوا له وصاية إلى آخر ذلك. وإلا أصل إثبات وجود الله القرآن في مقام دغدغة الفطرة وليس في مقام البرهان. في مجمل آيات القرآن الكريم هكذا منطق القرآن الكريم. بعد هذه المقدمة بما تشتمل عليه من نقطتين شرع المصنف في إثبات وحدانيته تبارك وتعالى. ونحن في الفصل الثاني نشير إلى مجموعة نقاط. النقطة الأولى أن أمير المؤمنين عليا صلوات الله وسلامه عليه والإنصاف يقال أن مفتاح المعارف التوحيدية ليست لم تأتي من قبل الحكماء والفلاسفة بقدر ما جاءت من كلام أمير المؤمنين عليه السلام، فهو المؤسس لمنطلقات توحيدية مهمة تتصل بمباحث التوحيد ومباحث النبوة. وكثير من المعضلات التي واجهت العقل البشري في مقام التوحيد كان حلها بيد علي صلوات الله وسلامه عليه. أمير المؤمنين في الخطبة المعروفة، هذه الخطبة الرائعة، جعل أساس الدين هو المعرفة. قال أول الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به توحيده وكمال توحيده الإخلاص له. أمير المؤمنين تسلسل منطقي رائع، جعل المرتبة الأولى والمبدأ معرفة الله تبارك وتعالى، معرفة الله. الثاني التصديق، الثالث التوحيد، الرابع الصفات، ثم بعد ذلك يأتي الإخلاص. نتيجة هذه المراتب الأربع أن يصل الإنسان إلى الإخلاص. الإخلاص ثمرة التوحيد، نتيجة التوحيد أن يصل إلى الإخلاص. وصوله إلى الإخلاص عبر هذه المحطات: معرفة الله أولا، مقام التصديق ثانيا، مقام التوحيد ثالثا، مقام نفي الصفات رابعا، يصل إلى مقام التوحيد، وكمال توحيده الإخلاص له. هذا المقطع الشريف يطول لو أردنا أن نتعرض إلى نكاته، ولكن على نحو الخطوط العريضة بما يسمح لنا الوقت به نقول أن هناك مرتبة قدمها علي صلوات الله وسلامه عليه على مرتبة التوحيد، وهي مرتبة المعرفة. أول الدين لم يقل توحيده، إنما قال معرفته. جعل معرفة الله تبارك وتعالى مقدم على التوحيد. بل لو أخذنا كما هو الصحيح والحق أن يقال أن هذه المراتب مراتب تفريعية، بمعنى أن كل مرتبة لاحقة تتوقف على إثبات سابقتها متفرعة عما قبلها، بناء على هذا المنطق نقول في المقام أن مرتبة التوحيد تتفرع عن مرتبة المعرفة. يبقى بيان هذا التفريق، هذا خط عريض. يبقى السؤال الذي قبله: لماذا جعلت المعرفة هي أساس الدين؟ يمكن أن يجاب عن الخط الأول: لماذا المعرفة تعد أول الدين؟ من خلال هذه المقدمة الفلسفية أن يقال المطلوب من الإنسان وعلى حد تعبير الفلاسفة تعلقت الإرادة التكوينية لله تبارك وتعالى بأن يتحرك الإنسان وفق إرادته واختياره نحو تحصيل الكمال. هكذا الإرادة الإلهية، الإرادة والمشيئة الإلهية تعلقت بأن يصل الإنسان إلى كماله من منطلق إرادته هو الإنسان واختياره هو الإنسان. هذه الحركة تتوقف على مبدأين. المبدأ الأول مبدأ التصديق، المبدأ العلمي الذي يتمثل في جانب التصديق. والمبدأ الثاني مبدأ المحبة. يستحيل أن يتحرك الإنسان نحو شيء لا يعرفه ويصدق به، فالحركة فرع المعرفة، المبدأ المعرفي. إذن المنطلق الأول، الأساس الأول لأي حركة من حركات الإنسان سواء كانت نحو الله تبارك وتعالى أو نحو حتى غير الله تبارك وتعالى، الأساس الأول المنطلق لحركة الإنسان هو المبدأ العلمي المعرفي. الحركة فرع المعرفة، فما لا يعرفه لا يتحرك نحوه. والمبدأ الثاني هو المبدأ التصديقي، الحركة فرع التصديق، ما لا يصدق به لا يتحرك نحوه. إذن منطلق حركة الإنسان نستطيع أن نوجزها في ثلاث مفردات. المفردة الأولى المعرفة، ما لا يعرفه لا يتحرك نحوه. المفردة الثانية مفردة المحبة، ما لا يحبه لا يتعرف عليه. المفردة الثالثة، ولهذا نحن عندنا حتى في بعض الروايات أساس المعرفة هي المحبة. المعرفة فرع المحبة. المفردة الثالثة مفردة التصديق، ما لا يصدق به لا يتحرك نحوه. بناء على ذلك أن جذر الحركة هي المعرفة، جعل أمير المؤمنين علي صلوات الله وسلامه عليه جعل المعرفة هي أساس الدين. لهذا يقول العرفاء بما أن التصديق والمحبة يتوقفان عليهما المعرفة، فإذا انتفت المعرفة انتفى التصديق، وإذا انتفى التصديق انتفت الحركة. يقول حركة الإنسان تقوم على ثلاثة أصول، هذا تعبير موجود في كلمات العرفاء وله مدلول في الرواية. تقوم على ثلاثة أصول. الأصل الأول هو الخوف، والخوف فرع العلم واليقين. الخوف فرع العلم، إذا علم خاف، أما إذا لم يعلم أن هناك حيوان مفترس خارج الغرفة لا يخاف. الخوف فرع العلم، وعلامة الخوف الهرب، من خاف هرب. ولهذا من خاف من الله أخاف الله منه كل شيء، ومن لم يخف الله أخافه الله من كل شيء. الذي يستشعر حالة الخوف من الله تبارك وتعالى يفر إلى الله تبارك وتعالى. إذن يجب أن تكون حركة الإنسان قائمة على أساس الخوف، والخوف فرع العلم. الأصل الثاني، قالوا الأصل الثاني هو الرجاء، والرجاء فرع اليقين، وعلامة الرجاء الطلب، من يرجو يطلب. ولهذا الذي لا يرجو، الذي لا يطلب الله تبارك وتعالى فهو لا يرجو الله، لأن علامة الرجاء الحقيقي أن يكون الطلب متوجها إلى الله تبارك وتعالى. الثالث، الأصل الثالث، قالوا الحب، المحبة، والمحبة فرع المعنى. من عرف الله أحبه، هنا العلماء يقولون أحبه إما أن يعود الضمير أحبه الله أو هو أحب الله. من عرف الله أحبه الله أو هو الإنسان الذي عرف الله أحب الله. المهم المحبة فرع المعرفة وعلامة المحبة. إذا كان علامة الخوف الهرب، علامة الرجاء الطلب، علامة المحبة إيثار المحبوب عما سواه. والإيثار على حد تعبيرهم يمثل مرحلة الإخلاص، وعلى حد تعبير الفلاسفة نفي الغيرية، بمعنى ألا تسكن في قلبك غير الله، في قلبك غير الله تبارك وتعالى. القلب حرم الله، فلا تسكن في حرم الله غير الله. إلا من أتى الله بقلب سليم، يسأل الإمام في مضمون الرواية ما هو القلب السليم؟ ألا يوجد في قلبك أحد سوى الله تبارك وتعالى. هذا درجة الإخلاص وهو فرع المعرفة. إذن منطلق حركة الإنسان المحبة، والمحبة فرع المعرفة. فإذا انتفت المعرفة انتفت المحبة، وإذا انتفت المحبة لا تتحرك نحو من لا تحب. إذن أنت عندما تتحرك نحو الله تبارك وتعالى باعتبار أنه هو المحبوب، يا حبيب من لا حبيب له. إذا كان هو المحبوب فالمحبة فرع المعرفة، فمتى ما انتفت المعرفة انتفت المحبة، وإذا انتفت المحبة انتفت الحركة. فأساس الدين في كل شيء هو المعرفة. ولهذا عندما يسأل الإمام صلوات الله وسلامه عليه، ألم مضمون الرواية، ألم يقل ربك ادعوني أستجب لكم، فما بالنا ندعوه فلا يستجاب لنا. الإمام يضع الضرب، يقول لأنكم تدعون من لا تعرفونه. الدعاء يمثل حالة حركة ونشاط، فلهذا حتى الدعاء يتوقف على المعرفة، لأنكم تدعون من لا تعرفونه. هذا هو السر في جعل المعرفة هي أساس الدين. لهذا معرفة الله تبارك وتعالى تمثل المنطلق والأساس، وهذا هو ما يتضمنه الحديث، حديث المعرفة المبارك، اللهم عرفني نفسك. فمن منطلق معرفة الله تبارك وتعالى ينطلق الإنسان إلى الأسس الأخرى، إلى معرفة النبي ومعرفة الرسول ومعرفة الحجة. هذا هو التمهيد الأول أو التمهيد الثاني. التمهيد الثالث أو الثاني، قيمة التوحيد. عندما نقرأ في الروايات نقرأ أن قول لا إله إلا الله يمثل ثمن الجنة، في بعض الروايات كما في الحديث القدسي لا إله إلا الله حصني ومن دخل حصني آمين من عذابي، في قول الإمام الرضا في حديث السلسلة الذهبية. قول الإعرابي هل أن الله واحد في معركة الجمل؟ فاستهجن القوم هذا السؤال في وسط المعرفة في وسط المعركة، فقال علي صلوات الله وسلامه عليه في مضمون الرواية: نحن إنما نقاتل من أجل الجواب عن هذا السؤال، جواب عملي وليس لساني. إذن لا إشكال أن هناك قيمة تترتب على التوحيد. هذه القيمة لها شرط، ما هو شرط تحققها؟ شرط تحقق القيمة التي تترتب على التوحيد هو ما جاء في قول النبي صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لابن مسعود، قال: إذا تكلمت بلا إله إلا الله ولم تعرف حقها فإنه، أي هذا قول لا إله إلا الله، مردود عليك. إذن شرط تحصيل القيمة المترتبة على التوحيد أن يعرف الإنسان ما لهذه الكلمة من حق، حق معرفتها. إذا تكلمت بلا إله إلا الله ولم تعرف حقها فإنه مردود عليك. جيد، ما هو حق لا إله إلا الله؟ حق لا إله إلا الله تبينه مولاتنا الزهراء الصديقة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها عندما تقول في خطبتها: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة جعل الإخلاص تأويلا وضمن القلوب موصولها وأنار في التفكر مقبولا. إذن الإخلاص، كلمة جعل الإخلاص تأويلا. إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ولم يعرفها حق معرف ولم تعرف حقها فإنها مردود عليه، فإنه مردود عليه. ما هو حقها؟ حقها الإخلاص، كلمة جعل الإخلاص تأويلا. الإخلاص على مرتبة إخلاص عقدي في جانب العقائد وإخلاص عملي. إذن الإنسان إذا أراد أن يعطي لا إله إلا الله شعار التوحيد حقه، عليه أن يصل إلى الإخلاص، الإخلاص في جانب العقيدة وفي جانب العمل. أما الإخلاص العملي فهو ما تشير إليه الرواية: من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة، الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي يكمل الرواية، يكمل الحديث، يقول: وإخلاصه أن تحجزه لا إله إلا الله عما حرم الله. هذا إخلاص في مقام العمل، بمعنى أن يصرف الإنسان العمل الجوارح والجوانح لله تبارك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. رواية في قمة الروعة: من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة، وإخلاصه أن تحجزه لا إله إلا الله عما حرم الله عز وجل. هذا إخلاص في جانب العمل، وهناك إخلاص في جانب العقيدة. ما هو الإخلاص العقائدي؟ هو الذي يشير إليه أمير المؤمنين في هذه الخطبة الرابعة. أول الدين معرفته، وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده، وكمال التصديق به توحيده، وكمال توحيده الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه. هنا عندما يشير الإمام إلى الإخلاص يريد بالإخلاص الإخلاص في مرتبة العقيدة، ليس الإخلاص العملي. السيدة الزهراء عليها الصلاة والسلام أيضا تشير في خطبتها إلى الإخلاص العقائدي في جانب العقيدة. ما هو المراد من الإخلاص العقدي؟ الإخلاص العقدي هو إثبات الوحدانية لله تبارك وتعالى، هذا المرتبة الأولى، والمهم إثبات عينية الصفات لله تبارك وتعالى. مبحث الصفات هو أعلى درجة الإخلاص. هناك ممن يلتزم ويعتقد وجود الله تبارك وتعالى بوجود الله، ويعتقد أنه واحد لا شريك له، ولكن إما أن ينسب إليه التبسيط فهذا خرج عن دائرة الإخلاص العقدي، لا يمكن أن ينسجم الإخلاص العقدي مع القول بنظرية التبسيم والتشريك. لا يمكن أن ينسجم الإخلاص العقدي مع قول بزيادة الصفات على الذات. إذن أمير المؤمنين يشير إلى عينية الصفات، أن صفاته عين ذاته تبارك وتعالى، وهذا ما سوف يأتينا إن شاء الله في التوحيد الصفات. جيد، ننتقل بعد ذلك إلى التمهيد الثالث. هناك ترابط وثيق بين التوحيد وبين الولاية والإمامة، بل جاء في النصوص الولاية، ولايتنا أهل البيت. وأقف إن شاء الله تبركا على هذه الرواية في درسنا القادم. المهم من منطوق الروايات نستلهم هذه الحقيقة، أن هناك ارتباطا بين مقام التوحيد الذي يتمثل ويتجلى في بعده العقدي، وبين مقام الولاية، ولاية أهل البيت عليهم السلام. ولعل قول الإمام الرضا من أجل ما يبين هذه الحقيقة. قول لا إله إلا الله حصني، ومن دخل حصني أمن من عذابي، فلما التفت قال بشرطها وبشروطها، وأنا أنا كإمام كحجة كولي مفترض الطاعة شرط من شروط. ربط الإمام الجانب الإخلاصي في قول لا إله إلا الله به بما هو إمام مفترض الطاعة، وأنا شرط من شروط. تمهيد الرابع ونختم به مبحثنا إلى هذا المقدار، مراتب التوحيد. المرتبة الأولى التوحيد الذاتي، والتوحيد الذاتي تارة يراد به التوحيد الأحدي، وأخرى يراد به التوحيد الواحدي، مقام الأحدية ومقام الواحدية. قل هو الله أحد. مرتبة الأحدية يراد بها نفي الشريك عنه تبارك وتعالى، عفوا، مقام الأحدية يراد بها نفي التركيب عنه تبارك وتعالى، ومقام الواحدية يراد بها نفي الشريك عنه تبارك وتعالى. اللهم إني أسألك باسمك يا أحد يا واحد. لهذا يقول المحقق السبزواري في شرح الأسماء، يقول إذا افترقا الأحد والواحد اجتمعا في المعنى، نظير الفقير والمسكين. إذا وجدنا الفقير في صفحة وكلمة المسكين في صفحة أخرى كان يراد بهما معنى واحد. متى ما افترقا اجتمعا في المعنى، ومتى ما اجتمعا فقير وعطف عليه مسكين افترقا في المعنى. كذلك قس عليه، قالوا الواحد والأحد إذا اجتمعا أريد بهما معنى واحد. نعم، أريد بهما أكثر من معنى. إذا افترقا أريد بهما معنى واحد. إذا عندنا مقام الأحدية ومقام الواحدية، وكلا المقامين إشارة إلى مرتبة الذات المقدسة، فهو أحدي الذات واحدي الذات تبارك وتعالى. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية التوحيد الأفعال، بمعنى أن أفعاله تبارك وتعالى مسندة إليه لا شريك له في مقام فعله. فالخالق منحصر بالله، الرازق منحصر بالله، المدبر منحصر بالله. توحيد الخالقية، توحيد الرازقية، توحيد التدبير، توحيد الربوبية بمعنى التدبير. المرتبة الثالثة توحيد الصفات. كيف توحيد الصفات؟ بمعنى أن الصفات عين الذات، هذا توحيد الصفات. ولهذا السيد العلامة قدس سره بحث حول التوحيد الذاتي والتوحيد الأفعالي والتوحيد الصفاتي. يأتي الكلام إن شاء الله حول هذه المراتب في درسنا القادم. تم الكلام، رفع المقام ببركة الصلاة على خير الأنام محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. الله.